بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفاسد الصوم أو ما يفسد الصوم، قال: الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن، وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بالحقن الدوائية، سواء كانت في الوريد أو في العضل. إذا كانت ليست من جنس الأكل والشرب فالصوم صحيح، إذا كانت ليست من جنس الأكل والشرب فالصوم صحيح. ويذكر الشيخ أنه لو أمكن أن يؤخرها إلى الليل كان أحسن، كان أحسن إذا لم تدعو الحاجة إلى ضربها نهارا، فليؤخرها إلى الليل فهو أحوط. نعم. طيب، وقال رحمه الله: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. الإبر المغذية تفطر الصائم، جمهور أهل العلم ينزلونها منزلة الطعام والشراب، وإن كان لا يتعاطاها عن طريق مجرى الطعام والشراب وهو الفم والأنف، ولكن لها حكم، لها حكم الطعام والشراب من حيث التغذية، من حيث التغذية. أما الإبر العادية الدواء هذه لا تمر من مجرى الطعام والشراب حتى نقول لها حكمه، وأيضا لا تقوم مقام الطعام والشراب من حيث تغذية الجسم، فلذلك لا تنزل منزلة الطعام والشراب. فالشيء الذي يدخل إلى الجسم لا ينزل منزلة الطعام إلا إذا وجد فيه أحد أمرين: الأمر الأول أن يمر من مجرى الطعام والشراب، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كانت قطرة ومرت من الفم فهي تفطر، أو مرت من الأنف قطرة دوائية من الأنف فهي تفطر. والأمر الثاني من غير الفم والأنف ولكنها تغذي الجسد، تغذي، فهذه تفطر، فهذه تفطر مثل المغذيات، تفطر لأنها مرت، لأنها غذت الجسد كما يغذيه الطعام والشراب. أما إذا لا يوجد واحد من هذين الأمرين فإنه لا يفطر، مثل الإبر الدوائية، هذه الإبر ما مرت من مجرى الطعام والشراب أو الفم والأنف، وإنما كانت في العضل أو في الوريد، وأيضا ما غذت الجسم، لم تقم مقام الطعام والشراب في التغذية، فعلى هذا لا تفطر الصائم. طيب، لو أن شخصا ابتلع حجارة صغيرة يفطر أو ما يفطر؟ ابتلعها متعمدا يفطر، يفطر، ولو حجارة صغيرة ابتلعها متعمدا فإنه يفطر. طيب، الحجارة ما تغذي، لأنه تعاطاها عن طريق مجرى الطعام والشراب. نعم. والإبرة سحب شيء من الدم أو إبرة دوائية في العضل لا تفطر. ليش؟ تلك حجرة صغيرة ابتلعها قلنا تفطر، وهذا دواء حجمه أكبر من حجم الحصاة وقلنا لا تفطر. لماذا؟ لأنه لم يتعاطاه عن طريق الفم والأنف، ولأنه أيضا ماذا؟ لم يغذي الجسد. نعم. طيب، المغذيات السكر تفطر. لماذا؟ مع أنه ما تعطاها عن طريق الأنف والفم، لأنها غذت الجسد. هذا مذهب جمهور العلم، وإلا فبعض العلماء حتى المغذيات يقول لا تفطر، يقول لا تفطر. لماذا؟ قال لأن الطعام والشراب ليس فقط تغذية الجسد، وإنما يوجد فيه علتان: التغذية والتذوق. التغذية والتذوق بالفم. نعم. لذلك تجد المريض الذي يعطى المغذيات ما يكتفي بها، يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يشرب. صح، المغذيات يعني تدفع الضرورة، تدفع الضرورة التي يحتاجها الجسم من الطعام، تدفعها فيسلم من الهلكة. لكن هو نفسه لازالت تتوق إلى إيش؟ إلى الطعام وإلى الشراب، يريد يتذوق، يريد يتذوق، ولو أعطي كذا كذا من المغذيات يريد يشرب عن طريق الفم. نعم. لكن الأحوط هو قول الجمهور، الأحوط قول الجمهور أن من اضطر إلى تعاطي مغذية في نهار رمضان فإنه يقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم. وأما الإبر الدوائية فإن استطاع أن يؤخرها إلى الليل كان أحسن وأحوط، ما لم إلا بالنهار فإن شاء الله لا تفطر. طيب، وقال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة. أخذ الدم للتحليل لا يفطر أو لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة. وقوله ليس مثل الحجامة يعني من حيث الكمية، حيث الكمية أي أنها كمية قليلة. والحجامة الصحيح أنها لا تفطر، وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يميل إلى أنها تفطر. الحجامة يميل إلى أنها تفطر كما في العبارة بعدها، يقول: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء. نعم. لكن الأرجح أنها لا تفطر، لا تفطر. والدليل على أنها لا تفطر أنه جاءت أحاديث عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحجامة في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم. وهذه الرخصة عند الفقهاء لا تكون إلا بعد المنع، فيحمل هذا المنع على أول الأمر، منع الحجامة عن الصائم وأنها تفطر يحمل على أول الأمر، والرخصة تحمل على آخر الأمر، لأن الرخصة ما تأتي إلا بعد إيش؟ بعد منع. فيكون القول الراجح أن الحجامة لا تفطر، لا الحاجم ولا المحجوم. قد يقول قائل: ما بال الحاجم؟ هذا المحجوم يسحب منه الدم. طيب، والحاجم ليش ما يسحب منه دم؟ فيقال لعله كان في الزمن الأول يحجمون عن طريق إيش؟ الهواء يسحب، الحاجم يسحب بفمه الهواء، يسحب الدم عن طريق القرن. ف فقد يسبق ماذا؟ شيء من الدم إلى جوفه. فلذلك كان في أول الأمر أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. الآن مع الصناعات الحديثة يوجد ماذا؟ مثل المسدس استخدمه الحاجم لسحب لشفط الهواء لشفط الهواء، فما يحتاج أن يستخدم فمه، ما يحتاج أن يستخدم فمه. طيب، فعلى هذا لو على قول من يرى أن الحاجم والمحجوم يفطران بسبب الحجامة، طيب إيش فعل الحاجم حتى أفطر؟ المحجوم سحب منه دم، طيب والحاجم إيش فعل؟ ما خرج منه شيء ولا دخل منه فيه شيء، صح؟ فالأرجح والله أعلم أن الحجامة لا يفطر لا الحاجم ولا المحجوم. طيب، وقال رحمه الله تعالى: ولكن مع هذا نقول العمل بالأحوط أفضل، العمل بالأحوط أفضل، تؤخر الحجامة إلى بعد الإفطار إذا أنت محتاج، إلا أن تحتجم في رمضان نقول لك اجعلها ليلا، اجعلها هذه الحجامة ليلا. نعم، قد يقول قائل أنا أريدها بالنهار على الريق، نقول له كذلك افطر بحبة تمرة، افطر ايش؟ حبة تمرة ثم احجم، بطنك فاضية وهذا احسن، 12 ساعة ما اكلت شيئا، افطر بحبة تمرة او بقليل من الماء ثم احجم، ثم حجم، وبعد ذلك تأكل ما شئت. فالأحوط أن تؤخر الحجامة إلى الليل، لكن من اضطر لها نهارا، من اضطر لها نهارا فإن شاء الله لا تفطر. طيب، قال رحمه الله: من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه أو أعطاه إبرة لتخدير سنه فليس لذلك أثر في صحة الصوم، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. نعم، هذا الأصل، هذا إيش؟ الأصل، والاحتياط شيء آخر. خلع شخص، خلع سنا في نهار رمضان وكان حريصا أن لا يدخل شيء من الدم إلى جوفه، هل نقول هذا صومك فسد؟ ما في دليل أن صومه فسد، كان حريصا أن لا يدخل شيء من الدم إلى فمه، أو نظف أسنانه بهذه المنظفات الحديثة، أو صنع حشوة أو غير ذلك بحيث لا يدخل شيء إلى جوفه، وكل هذا جائز. نعم، من حيث الأصل، من حيث الأصل، وإلا فالأحوط أن تؤخر هذه كلها الأشياء إلى إيش؟ إلى بعد الإفطار، تؤخر إلى بعد الإفطار. نعم، لكن لو سلمنا أن شخصا فعل هذا وجاء يسأل عن صومه، نقول له: هل دخل شيء إلى جوفك؟ قال: لا، أنا كنت متحرزا أن لا يدخل شيء إلى الجوف، وفعلا ما دخل شيء إلى جوفي، نقول له صومك صحيح. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم. سبحان الله.